أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن بناء أي مجتمع يحتاج إلى مجموعة من المقومات والركائز الأساسية التي من خلالها يمكن أن يبنى المجتمع بناء قويا ومحكما، وأي خلل في هذه العوامل والركائز والمقومات يؤدي إلى هشاشة في البناء الاجتماعي. ومن أهم ما يساعد على تقدم المجتمع وعلى استقراره وازدهاره هو بناء العدالة الاجتماعية بناء صحيحا ومحكما. الله سبحانه وتعالى أمر في كثير من الآيات القرآنية بالعدل والإحسان، يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعندما يأمر الله فإنه يجب على الناس العمل بما أمر، فالعدل هو محور كل شيء. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة كلمة العدل ومشتقاتها، كما ورد أكثر من نصف هذا العدد في العدالة الاجتماعية وما يرتبط بها. الإمام الرضا عليه السلام وانطلاقا من الأمر القرآني قام بدور مهم من أجل بناء العدالة الاجتماعية والمساهمة في تثبيتها. وبالرغم من أن الإمام لم يكن هو الحاكم الفعلي حتى عندما كان وليا للعهد، إلا أنه كان له دور مهم في التنظير للعدالة الاجتماعية وفي السعي والعمل من أجل بنائها. ويمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في هذا الجانب. الجانب الأول هو التوجيه الاقتصادي. من المعروف أن للاقتصاد أهمية كبرى في حياة الناس، لأنه يرتبط بمعائشهم وبحياتهم المباشرة. فالاقتصاد يؤثر على كل بيت ويؤثر على كل إنسان. ومن هنا يحتاج الناس إلى العدالة الاقتصادية. الإمام الرضا عليه السلام كان يوضح للناس المفاهيم والأحكام الشرعية فيما يرتبط بالاقتصاد. ففي رسالة طويلة وجهها إلى المأمون العباسي أوضح له فيها الكثير من المعالم وأحكام الدين، ومن أهمها ما يرتبط بالشأن الاقتصادي. يقول عليه السلام: واجتناب الكبائر، وهي أكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا والسحت، والبخس في الميزان والمكيال، والإسراف والتبذير. إذن هذه من المحرمات الاقتصادية، أكل مال الناس بالباطل، وخصوصا أكل مال اليتامى والاعتداء عليها، وأيضا أكل الربا وإشاعته. هذه من الكبائر الاقتصادية، من كبائر الجرائم الاقتصادية، وأكل السحت والميسر. وبدل إشاعة البيع والتجارة الرابحة عندما يشيع الربا والسحت والبخس في المكيال والميزان، وأيضا الإسراف والتبذير باعتبارهما من علائم الفساد الاقتصادي. عندما يكون هناك إسراف على حقوق والتعدي على حقوق الناس الضعفاء، عندما يكون هناك تبذير في الأموال العامة، فإن هذا بلا شك يخل بميزان العدل الاقتصادي، وتعيش فئة من الناس من الثراء الفاحش وفي رفاهية لا متناهية، بينما تعيش الأغلبية في فقر مدقع. هذا ما نهى عنه الإسلام، وهذا ما بينه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون العباسي، محذرا إياه من مغبة اختلال الموازين الاقتصادية والتعدي على حقوق الناس، وأمره في كثير من إرشاداته وتوجيهاته إلى العدل بين الناس وإلى إعطاء الناس حقوقهم. ومن جهة أخرى، كان الإمام الرضا عليه السلام يوضح الحقوق الاقتصادية للناس ويأمرهم بالمطالبة بها وعدم التنازل عنها، لأن من حق الناس أن يحصلوا على حقوقهم. وفي كثير من الناس خصوصا في ذلك الزمان، حيث كان النسبة الغالبة من الناس غير متعلمة، لم يكونوا يعرفوا ما هي حقوقهم الاقتصادية، فكان الإمام الرضا عليه السلام يبين للناس الحقوق الاقتصادية المشروعة. وأيضا في جانب آخر، كان ينتقد التصرفات الخاطئة للحكام وينهاهم عن الفساد المالي والاقتصادي. يقول عليه السلام: إذا كذبت الرواة، إذا كذبت الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي. فإذا حبس المطر، عدم نزول الأمطار، هذا له علاقة بكذب الولاة كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. وأيضا موت المواشي له علاقة بمنع الزكاة، فإذا منعت الزكاة وحبست ولم تنفق في مواردها المشروعة ماتت المواشي. إذن هناك بعض الأسباب الاقتصادية، الظواهر السلبية في الاقتصاد، مرتبطة بالظلم، مرتبطة بعدم العدل. فكان الإمام عليه السلام يحذر الولاة من مغبة الاستمرار في الفساد الاقتصادي. فإذا الإمام عليه السلام كان من جهة يوجه الناس إلى الأخذ بحقوقهم الاقتصادية المشروعة، ويوضح لهم منهج الإسلام في الاقتصاد، ومن جهة أخرى كان يحذر الولاة والمسؤولين من التلاعب بأموال المسلمين. إذن هذه النقطة الأولى، التوجيه الاقتصادي. النقطة الثانية هي التوعية السياسية. الإمام الرضا عليه السلام وفي سبيل بناء العدالة الاجتماعية كان يوضح للناس الحقوق السياسية التي لهم، وكان يوضح لهم رؤية الإسلام للسياسة الشرعية، وكان أيضا يعمل على بناء الكوادر والكفاءات ويسلحهم بالوعي السياسي. فكانت التوعية السياسية هي من الطرق والوسائل المهمة في بناء العدالة، في بناء العدالة الاجتماعية، لأن للسياسة تأثيرها الكبير في حياة الناس. وكان الإمام الرضا عليه السلام يشير من جهة أخرى إلى مواصفات الإمام، حتى لا ينخدع الناس بحكام ليسوا هم الخلفاء الحقيقيين الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام الرضا عليه السلام يقول للإمام علامات يكون أعلم الناس وأسخى الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. إذن هذه مواصفات الإمام، أن يكون أعلم الناس وأشجعهم وأحلمهم وأعبدهم وأسخاهم. فالإمام عليه السلام بين للناس مواصفات الإمام من أجل أن يلتفوا حول الإمام المعصوم المفترض الطاعة في وجوده. فمع حضور الإمام المعصوم يجب على المؤمنين أن يلتفوا حوله وأن يطيعوا أوامره باعتباره الإمام المفترض الطاعة. وقد استثمر الإمام الرضا عليه السلام الحرية النسبية التي عاشها في بعض فترات حياته، خصوصا أيام الحرب التي دارت بين الأمين والمأمون، فاستثمر هذه الفرصة في نشر التعاليم الإسلامية وفي استقطاب الكفاءات وفي نشر الوعي السياسي بين الكوادر والكفاءات من أجل أن يقوموا بدور كبير. وقد استطاع الإمام عليه السلام أن ينشر بعض أصحابه الخلص كولاة على الأقاليم الإسلامية، وقد دس بعض أصحابه من خلال المأمون العباسي ليكونوا في مناصب حساسة، وذلك ليس بهدف الوصول إلى السلطة، وإنما كان بهدف إحقاق الحق وبناء العدالة الاجتماعية ونشر العدالة والعدل وإنصاف المظلومين. فإذا الإمام الرضا عليه السلام قام بدور هام جدا في نشر العدالة الاجتماعية وفي بيان مفاهيمها للناس، وأرشدهم إلى حقوقهم الاقتصادية والسياسية، وهذه لم تكن مهمة بسيطة، خصوصا في وقت لم يكن الإمام هو الحاكم ولم يكن وكان مراقبا أيضا، ولكنه استثمر كل فرصة من أجل أن يساهم وأن يصلح وأن يقوم بدوره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكان ينبه المأمون إلى أخطائه وكان يرشده، وفي جهة أخرى كان يوضح للناس معالم الإسلام في الاقتصاد والسياسة، وكان يدعو أصحابه إلى التحلي بالقيم الإسلامية. وبذلك استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يساهم بصورة فاعلة في نشر العدالة الاجتماعية، خصوصا على الصعيد الفكري والتأصيل الديني للعدالة الاجتماعية. وفي الجانب العملي أيضا استطاع أن يغير بعض الأمور وأن يحسن من حاجة بعض الناس وأن يرشد الناس إلى حقوقهم الاقتصادية والسياسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.